بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن الأخبار، خصوصا الأخبار الأخيرة المستفيضة، هذه الأخبار مفصلة بين العيب الظاهر والعيب الخفي. هذه الأخبار الأخيرة اللي هي الأربعة بأسرها تدل على أن إذاعة السر مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء قصد بالكلام التنقيص من أخيه المؤمن أم لم يقصد، تدل على أنه غيبة. وأما مع قصد القائل الانتقاص من أخيه المؤمن، بالتالي لا فرق بين العيب الخفي والعيب الظاهر، لأن إيذاء المؤمن وإهانة المؤمن حرام، سواء كان العيب خفيا أم كان ظاهرا. إذن في صورة قصد التنقيص والإيذاء والإهانة لا يكون للتفصيل أي معنى. زين، نفهم من ذلك أن الأخبار المفصلة ناظرة إلى صورة عدم قصد الإهانة والتنقيص، وأنها تدل على المدعى اللي هو أن كشف العيب الخفي وإذاعة الأمر المستور غيبة، وإن لم يقصد القائل التنقيص. نطبق هذا المقدار، يقول وأما مع قصده، يعني مع قصد القائل التنقيص والذم، فلا فرق بينهما في الحرمة، يعني لا فرق بين العيب الخفي والعيب الظاهر في الحرمة. ليش؟ لأن ذكر العيب بعنوان التنقيص حرام مطلقا، سواء كان ما يقوله خلف أخيه المؤمن أمرا ظاهرا أم أمرا مستورا، وبالتالي لا وجه للتفصيل بين العيب الخفي والعيب الجلي. وحيث إنه لا معنى للتفصيل في هذه الصورة، فنفهم أن الأخبار عندما فصلت بين العيب الخفي والعيب الظاهر أنها ماذا؟ مختصة بصورة عدم قصد الانتقاص، لأن في صورة قصد الانتقاص لا معنى للتفصيل. ثم يقول والمنفي. هنا لدينا إشكال، وهو أن جميع ما ذكره المصنف يكون تاما فيما إذا كانت الأخبار واردة في مقام بيان الحكم، لكن الأمر ليس كذلك، لأن الأخبار واردة في مقام بيان الموضوع. شوفوا التفصيل بين العيب الخفي وبين العيب الجلي متى يكون نصا في عدم اعتبار قصد التنقيص في مفهوم الغيبة. خب التفصيل يكون صريحا ونصا في هذا المدعى لو كان التفصيل ناظرا إلى بيان الحكم، بحيث تدل الأخبار على عدم حرمة ذكر العيب الظاهر وتدل على حرمة ذكر العيب الخفي، بناء على أن الأخبار المستفيضة تدل على أن إذاعة سر المؤمن حرام، وإن كان قول المذيع خاليا عن قصد الانتقاص، وأن هذه الدلالة نص في المدعى. لو كان الكلام كذلك، فيكون ما ذكره المصنف في بيان مفهوم الغيبة تاما ولا غبار عليه. لكن الآن أنت أقرأ الأخبار، ستجد أن الأخبار المستفيضة لم ترد في مقام بيان الحكم، وبيان الحرمة، بل هي واردة في مقام تحديد الموضوع، يعني في مقام بيان الموضوع، لأن الإمام عليه السلام يريد بيان حقيقة الغيبة وليس هو في مقام بيان حكم الغيبة. الآن لاحظ الرواية، مثلا إحدى الروايات تقول: الغيبة ما تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الظاهر فلا، يعني لا يعد غيبة. فالتفصيل المذكور في الأخبار المستفيضة لا يقتضي ما ذكره المصنف من صراحة الأخبار المستفيضة في الدلالة على حرمة إذاعة السر مطلقا. واضح؟ لأنه بعد عدم كون الأخبار المستفيضة في بيان أي قسم حرام وأي قسم ليس حرام، بل الأخبار المستفيضة تبين أي قسم هو غيبة وأي قسم هو ليس غيبة، يعني هي تريد بيان الموضوع، حينئذ لا يمكن الالتزام بحرمة كلا الأمرين اللي هما إظهار العيب الخفي والجلي معا. عفوا، يمكن الالتزام، يمكن أن نلتزم ونقول إظهار العيب الخفي حرام وإظهار العيب الجلي أيضا حرام، فلا يبقى للأخبار المستفيضة أي خصوصية، ويكون حال هذه الأخبار حال الأخبار السابقة المطلقة القابلة للتقييد. عرفت الإشكال؟ المصنف يقول للمستشكل: صحيح، الأخبار المستفيضة واردة في مقام بيان الموضوع، يعني نحن نسلم أن الأخبار المفصلة متعرضة لبيان حقيقة الغيبة وأي قسم هو غيبة وأي قسم هو ليس غيبة، لأنها تقول: العيب الخفي غيبة والظاهر ليس غيبة. لكن ظاهر سياق هذه الأخبار، حطوا بالكم ظاهر السياق شنو هو؟ إثبات الحرمة لذكر العيب المستور ونفي الحرمة عن ذكر العيب الظاهر. يعني لب التفصيل يرجع إلى أن كشف المستور حرام لأنه مصداق للغيبة، وأن ذكر العيب الظاهر ليس حرام لأنه ليس مصداقا للغيبة، لأنه هو السامع أو المخاطب يعلم أن الغيبة حرام لكن لا يعلم ماذا مصداق الغيبة. فالإمام عندما فصل، يعني هو في الواقع يريد أن يقول: هذا القسم غيبة وحرام، وذاك القسم ليس غيبة وليس حرام. واضح؟ لذا يقول: والمنفي، يعني هذا جواب عن الإشكال اللي احنا ذكرنا في تلك الأخبار، يعني الأخبار المستفيضة التي تفصل بين العيب المستور والعيب الظاهر، وإن كان تحقق موضوع الغيبة، يعني هي ناظرة إلى بيان الموضوع وغير متعرضة لبيان الحكم. هذا صحيح، يعني هي لم تذكر أنه الغيبة حرام إذا كان، فهي ما جاية تبين الحكم، بل هي في مقام بيان الموضوع. إلا أن ظاهر سياقها، يعني سياق هذه الأخبار المفصلة، نفي الحرمة فيما عداها أيضا، يعني قاعد ينفي الحرمة فيما عدا الغيبة أيضا اللي هو العيب الظاهر. العيب الظاهر قال فلا، يعني ليست غيبة. واضح؟ يعني ذكر المؤمن بالعيب الظاهر لا يعد غيبة وليس بحرام، فيما إذا لم ينطبق على هذا القول المذكور جهة أو جهات أخرى توجب الحرمة، يعني الحرمة من باب الغيبة مختصة بذكر العيب الخفي. ثم يقول: لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كشف الريبة عدمه. المصنف يستدرك، يقول: الشهيد عرف الغيبة في كتاب، عنده كتاب اسمه كشف الريبة، عرف الغيبة بتعريف يختلف عن التعريف الذي استفدناه من الأخبار. الأخبار عرفت الغيبة بكشف العيب المستور، سواء قصد يعني إذا أنه أخيه المؤمن، أو قصد هتك ستر أخيه المؤمن والانتقاص منه، أو لم يقصد ذلك. هذا تعريف الأخبار. الشهيد عرفها بتعريف آخر، قال: ذكر عيب بقصد التنقيص. فعلى تعريف الشهيد، الغيبة لا تصدق إذا لم يكن القائل قاصدا للتنقيص، حتى لو كان الكلام اللي يقول عيبا مستورا. طبعا هذا عرفته شنو اللي يقول المصنف، إلا أن نوجه كلام الشهيد، يعني نقول: الشهيد حينما اعتبر قصد الانتقاص في تعريف الغيبة كان مراده أن اعتبار قصد التنقيص في حقيقة الغيبة لا يكون في جميع الموارد، يعني مو معتبر في كل مورد، بل هو معتبر في الصفات التي تقع على وجهين، يعني الصفات التي تصلح أن تكون ذما ومدحا. الحين يأتي في ذهني قول الشاعر: فما يك في من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. جبان الكلب يحتمل الذم والمدح، الذم واضح، جبان الكلب يعني كلبه جبان، يعني يدل على أنه الذم، لكن المدح كيف أنه يحتمل المدح أيضا؟ لأن الشاعر هنا يصف نفسه بشنو؟ بالكرم. ليش يصف نفسه بالكرم؟ لأن كلبه اعتاد على قدوم الضيوف في كل وقت، يعني بابه مفتوح للضيف وفي كل وقت، فبالتالي الكلب بما أن كلبه بما أنه اعتاد على قدوم الضيوف فلا ينبحهم، يعني كأن الكلب جبان، زين، كأنه جبان، لأن الكلب الجبان هو الذي لا يمدح، عفوا، لا ينبح الغرباء. لكن هذه كناية عن الكرم، وهذا بعكس البخيل اللي ما يستقبل الضيوف، فكلب يهاجم القادمين. الحاصل في مثل الصفات التي تقع على وجه المدح والذم الحق مع الشهيد، لأنه لا بد أن نعتبر قصد الانتقاص، لأن ما يقوله الإنسان خلف أخيه يحتمل المدح والذم، فلا بد من اعتبار قصد الذم كي تصدق الغيبة. مثلا لو قال: فلان حجر، هنا لو أراد الغيبة لا بد أن يقصد أنه بلا شعور وبلا إحساس، يعني يقصد الانتقاص منه، يقول فلان حجر يعني ما عنده شعور، هذا إنسان أصلا بليد. ليش؟ لأن وصفه بالحجر يحتمل الذم وأيضا يحتمل المدح، لعله هو يريد أن يقول فلان حجر يعني قوي العزيمة، واضح، وأنه صلب ونحو ذلك من الأوصاف الحسنة. هنا لابد أن نعتبر قصد الانتقاص في الغيبة. إذن شنو يعني صار؟ يعني الشهيد، عفوا، المصنف الآن ماذا يريد؟ يريد أن يجعل تعريف الشهيد مؤيدا له، وهذا طبعا من أنه قوة الشيخ الأنصاري رحمه الله أنه دائما يوجه كلام العلماء بتوجيه يجعلهم ماذا؟ مؤيدين له. إنزين، المصنف عندما قال الغيبة هي كشف العيب المستور، والشهيد أيضا عرفها بكشف العيب المستور، لكن الشهيد اعتبر قصد الانتقاص في حقيقة الغيبة، لذلك المصنف يريد أن يوجه هذا الكلام ويقول الشهيد عندما اعتبر قصد الانتقاص إنما اعتبره في الصفات التي تقع على وجهين، وأما الصفات التي لا تقع إلا على وجه الذم والإساءة بعد ما يحتاج إلى قصد الانتقاص. ليش؟ لأن قاصد السبب قاصد للمسبب، اللي يقصد الكلام المسيء هو قاصد للانتقاص والإساءة. فلو كان، خلينا نجيب له مثال، لو قال فلان زنديق، بعد هاي زنديق صفة لا تحتمل المدح، هي مختصة بالذم، هذا لو كان قاصد هالكلام يقول فلان زنديق فهو قاصد للإساءة، لأن نفس ذكر لفظ زنديق، ذكر هذا اللفظ وهذا الكلام عن قصد، يعني قاصد الكلام مو قاصد الانتقاص، هو قاصد هذا الكلام يا ولا قاصد الكلام، هذا يكفينا، لأن قصد الكلام وقصد نفس لفظ الزنديق هذا يتضمن قصد الإساءة، وما يحتاج أن نروح نقول أن يقصد الإساءة مرة ثانية، بس خلاص هو قال هذا الكلام، هذا الكلام بنفسه يوجب الإساءة. إذن الشهيد لا يخالفنا وتعريفه لا يتصادم مع تعريفنا للغيبة، لأنه رحمه الله عندما اعتبر قصد الإساءة إنما اعتبر هذا القصد في الموارد التي تقع على وجه المدح والذم لا في جميع الموارد. طبعا إلى هنا تم الكلام فيما إذا كان الكلام متعرضا لكشف أمر مستور ولبيان عيب خفي. يقول لكن مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كشف الريبة عدمه، يعني عدم تحقق الغيبة بمجرد كشف العيب المستور، لأنه يعني الشهيد اعتبر قصد الانتقاص والذم في تعريف الغيبة. إلا، شوفوا من إلا هنا شرع المصنف في توجيه كلام الشهيد بحيث يصب في مصلحة المصنف، يقول إلا أن يراد اعتبار ذلك، يعني إلا أن يريد الشهيد اعتبار القصد فيما يقع على وجهين، يعني في الصفات التي تقع على وجه المدح والذم، دون ما، يعني هو لا يريد اعتبار قصد الإساءة في الوصف الذي لا يحتمل إلا الإساءة، دون ما يقع على وجه واحد اللي هو الصفة التي تقع على وجه الذم، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص قصد له. هذا تعليل للتوجيه الذي ذكره بلي رحمه الله. إلى هنا تم الكلام فيما إذا كان المقول نقصا خفيا على السامع. يقول وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع، هذا محل الكلام. خل نفرض أنه يقول لأخيه مثلا، أنه يعني يشوفه من بعيد، يقول جاء الأعرج مثلا، هذا شنو حكمه؟ خلينا نبين حكمه بعدين نقول هو غيبة أم لا. المصنف يقول تارة الوصف ليس من الأوصاف المشعرة بالذم، مثل أن يقول جاء الأصلع، طبعا ما يقصد الإساءة والذم، الوصف هذا بنفسه يشعر بالذم؟ لا، إذن هذا ليس غيبة، لأننا طبعا أنا قاعد أقول ليس غيبة الحين ابتداء، بعدين راح يجي الكلام ليش. لأننا فرضنا أن العيب ظاهر، والأمر الظاهر لا يعقل إظهاره، كي تقول يكرهه المؤمن، اللي هي في الرواية ذكرك أخاك بما يكرهه. هذا القيد وهو يكرهه منتف فيما إذا كان المقول عيبا ظاهرا أو نقصا ظاهرا، لأن القائل لم يظهر نقصا مستورا خفيا كي يكرهه المؤمن. ولهذا شوفوا، أول شيء احنا في الغيبة قلنا بأنه كشف عيب مستور، هنا العيب ظاهر، وإحنا فرضنا أن القائل لم يقل ذلك على جهة الانتقاص والمذمة، إذن هذا بعد ما يصدق أنه غيبة. إنزين، هذا فيما إذا كان الوصف ليس من الأوصاف المشعرة بالذم، وأخرى يكون الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم، مثل أن يقول جاء الأبتر، لا إشكال في حرمة هذا المقول، واضح. وثالثة أن يقصد المتكلم الاستهزاء والاستخفاف والمذمة بذكر هذا النقص الظاهر، هذا أيضا لا إشكال فيه حرمته. إذن الفرض الأول اللي هو ذكر الوصف الذي لا يشعر بالذم والذي ليس فيه قصد الإساءة، هذا ليس حرام. وأما الفرض الثاني والثالث، الثاني شنو كان؟ الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم، مثل أن يقول جاء الأبتر، والفرض الثالث أن يقصد المتكلم الانتقاص من أخيه والاستهزاء به. إنزين، هذان الفرضان لا إشكال فيه حرمتهما، نطبق. يقول وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع، أخذ الفرض الأول، فإن لم يقصد القائل الذم ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم نظير الألقاب المشعرة به، يعني نظير الألقاب المشعرة بالذم، مرات واحد يلقب فلان يقول هذا الأعور، هذا الأعرج، هذا الكذا، لا، أن يعني يكون يعني الوصف مو من قبيل هذه الأوصاف التي تشعر بالذم، فالظاهر أنه خارج عن الغيبة. ليش؟ لعدم حصول كراهة فيه في مثل هذا القول، مثل أن يقول جاء الزبال وما يقصد الانتقاص، والناس كلها تعرف أن هذا يشتغل فيه أنه من عمال النظافة، هذا لا كراهة فيه، هو لا يكرهه، مثل تقول جاء القصار، جاء القطان، جاء الكذا. فبالتالي هذا زين خارج عن الغيبة. ليش؟ لعدم حصول كراهة فيه، لا من حيث الإظهار، لأن المفروض أن هذا أمر ظاهر، بعد شنو تب تظهر؟ الكل يعرف أن هذا يشتغل في النظافة، هو زبال، ولا من حيث ذم المتكلم، لأن احنا قاعد نفرض أن المتكلم لم يقصد الاستخفاف والسخرية والاستهزاء بأخيه المؤمن، ولا من حيث الإشعار، لأن في هذا الفرض قلنا أن الوصف ليس من الأوصاف المشعرة بالذم، هذا الفرض الأول. زين، الفرض الثاني شنو؟ يقول وإن كان يعني الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم، هذا الفرض الثاني. زين، الفرض الثالث شنو؟ أو قصد المتكلم التعيير والمذمة بوجوده، يعني بوجود هذا الوصف، مثل أن يقول جاء الأعرج وهو يقصد الإساءة، فلا إشكال في حرمة الثاني اللي هو ذكر الوصف بقصد المذمة والاستهزاء، بل وكذا الأول، وهو أن يكون الوصف مشعرا بالمذمة. لماذا لا إشكال في حرمة الثاني بل وكذا الأول؟ شوفوا الآن أنا كله راح أقول أول وثاني، تدرون أول وثاني شنو؟ مو ترجعون إلى الفروض الثلاثة، لا لا، رجعوا إلى هالعبارة. لماذا اللي أنا قاعد أقولها؟ لماذا قال المصنف لا إشكال في حرمة الثاني بل وكذا الأول؟ عرفتوا الثاني والأول شنو؟ زين، يقول المصنف لعموم ما دل، يلا أخذ الأدلة الثلاثة، على حرمة إيذاء المؤمن هذا واحد، وعلى حرمة إهانة المؤمن هاي اثنين، وحرمة التنابز بالألقاب ثلاثة. تنابز بالألقاب يعني أن يجعل لقبا لأخيه يشينه به، أو لقبا يكرهه مثل الفاسق مثل السفيه. إذن الأول في قوله بل وكذا الأول، عرفت وين الأول؟ هو كون الوصف من الأوصاف المشعرة بالذنب، وحتى لو هو ما قصد الإساءة، وحتى لو ما صدق عليه عنوان الغيبة، لكن هناك جهات أخرى توجب حرمة هذا الفرد. شنو هي؟ هي الأدلة الثلاثة، أن هذا مصداق لإيذاء المؤمن، فيشمله عموم الروايات الدالة على حرمة إيذاء المؤمن هذا واحد، وهو مصداق لإهانة المؤمن فيدخل تحت عموم الأخبار الدالة على إهانة المؤمن، وبعد وثلاثة وهو مصداق للتنابز بالألقاب فيشمله عموم قول الله سبحانه وتعالى ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ويشمله عموم الأخبار الدالة على حرمة التنابز بالألقاب. إذن هذه وجوه ثلاثة تدل على حرمة أن يذكر أخاه المؤمن بوصف يشعر بالذنب. زين، هذه الوجوه الثلاثة الدليل على شنو؟ كان الدليل لحرمة الأول، وأنا قلت لكم ترى أول وثاني ترجع إلى عبارة المصنف اللي هي لا إشكال في حرمة الثاني بل وكذا الأول. إذن إحنا يبنى وجوه ثلاثة لحرمة الأول. ما هو الدليل على حرمة الثاني؟ شنو هو الثاني؟ ذكر الوصف بقصد التعيير والمذمة والإساءة. يقول رحمه الله وحرمة تعيير المؤمن على صدور المعصية منه. يعني دليل حرمة الأول واضح؟ عفوا، دليل حرمة الثاني هي الأخبار التي تدل على حرمة تعيير المؤمن لأجل صدور معصية منه، مثل أن يقول جاء شارب الخمر ويقصد شنو؟ يقصد أنه يعيره لأن صدرت منه هذه المعصية. الآن كيف نستدل بهذه الأخبار على غير المعصية؟ مو إحنا كلامنا مو في المعصية، إحنا كلامنا في الوصف، لأننا نقول حرمة ذكر المؤمن بوصف بقصد التعيير والمذمة. هناك قاعد الروايات تعيير المؤمن على صدور معصيتين. زين، فهذه الأخبار زين ناظرة إلى المعصية الصادرة من المؤمن مو إلى الوصف. المصنف يقول نحن نستدل على ذلك بالأولوية. عجيب، أولوية يقول بلي بهذا البيان، الأخبار الدالة على حرمة تعيير المؤمن على صدور المعصية منه على ماذا تدل؟ تدل على الحرمة، لأن الشخص الذي يعير أخاه ماذا يريد؟ يريد إسقاط أخيه في نظر المؤمنين والتنقيص من قدره في أعينهم، فبطريق أولى هذه الأخبار تدل على حرمة تعيير المؤمن والتنقيص منه على غير المعصية، مثل يقول جاء البخيل، فالتعيير في غير المعصية أولى بالتحريم. ليش أولى؟ أنت هم قل لي ليش؟ لأن المعصية تشملها أدلة النهي عن المنكر، هذه الأدلة ما تشمل غير المعصية، فإذا لم يكن التعيير جائزا في المعصية المشمولة لأدلة النهي عن المنكر، فلا يكون هذا التعيير جائزا في غيرها مما لا تشمله، لأن الوصف هذا بخيل مو معصية حتى تشمله أدلة النهي عن المنكر. نطبق، يقول وحرمتي، يعني لعموم الأخبار الدالة على حرمتي تعيير المؤمن على صدور المعصية منه فضلا عن غيرها، يعني هذه هي الأولوية، فضلا عن غيرها، يعني التعيير على غير المعصية حرام بالأولوية. ففي عدة من الأخبار من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه. ليش قال يرتكبه ما قال يرتكبها؟ لأن يرتكبه هو يرتكب الفعل الذي هو سبب لتحقق عنوان المعصية. المعصية ما يمكن تحققها في الخارج، يعني أن أحقق المعصية في الخارج ما يمكن. المعصية لا من الأسباب التوليدية لا تتحقق إلا بالفعل. يعني من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكب الفعل الذي تسبب في صدق عنوان المعصية على ذاك المؤمن. واضح؟ طيب، هذا بس مجرد أنه تنبيه. إلى هنا تبين أنه لا إشكال في حرمة المقول في الفرضين اللي قال عنهم لا إشكال، مدري شنو الأول، عفوا، اللي قال لا إشكال في حرمة الثاني بل وكذا الأول، في الفرضين حرام. شنو هم الفرضين؟ يعني الوصف المشعر بالذنب، هذا الفرض الأول، والفرض الثاني هو ذكر الكلام بقصد الإساءة. الحين احنا عرفنا أنه حرام، لكن المهم أن نعرف أن هذين الفرضين يصدق عليهما عنوان المعصية أم لا. شوفوا، تارة لابد أن ننظر إلى الأخبار الأربعة المستفيضة، الحين راح أطلعها وأقراها، وأخرى ننظر إلى ما عداها من الأخبار، يعني الأخبار المتقدمة عليها. انزين، الأخبار المستفيضة ايش فيها؟ مثلا نجيب رواية ابن سينا، الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه، هذا واضح. رواية ابن سرحان، أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله تعالى عليه. ورواية أبان، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس فقد اغتابه. ورواية ابن سيابة، الغيبة ما تقول في أخيك ما ستره الله عليه. هذه الأخبار الأربعة تدل على عدم كون الفرضين من الغيبة. واضح؟ الفرض الأول شنو كان؟ أن يكون المقول وصفا ظاهرا مشعرا بالذنب. زين، هذه الأخبار شنو المستفاد منها؟ المستفاد منها هو إذاعة العيب المستور، إذاعة السر، وكشف أمر خفي لا يعرفه السامع. إذن هذه الروايات لا تنطبق على الفرض الأول. الفرض الثاني شلون؟ أن يذكر أخاه بوصف ظاهر لكن بقصد التعيير وبقصد الإساءة، فبالتالي الكلام أيضا كما قلنا في الفرض الأول، لأن هذا قاعد يذكره بوصف ظاهر وليس بوصف خفي. هذا إذا نظرنا إلى الأخبار المستفيضة. وأما إذا نظرنا إلى ما عدا الأخبار المستفيضة، شنو عدا الأخبار المستفيضة؟ يعني الأخبار المتقدمة اللي بينت حقيقة الغيبة، مثل النبوي: الغيبة ذكرك أخاك بما يكرهه. زين، نطبق هذا المقدار. يقول رحمه الله: بل وإنما الكلام في كونهما، يعني الكلام، بل يعني المقول، يعني في كونهما، الرجع على الفرض الأول والثاني، أن يكون المقول من الأوصاف المشعرة بالذم، الفرض الثاني أن يكون المقول صادرا بقصد بلي بقصد الإساءة. وإنما الكلام في كونهما من الغيبة. أما من جهة الأخبار المستفيضة، قلنا واضح أن المقول المفروض كونه وصف ظاهر، مو أنه وصف خفي حتى تشمل هذه الأخبار. فيبقى عندنا شنو ما عداها من الأخبار، مثل النبوي: ذكرك أخاك بما يكرهه. يقول: وإنما الكلام في كونهما من الغيبة، فإن ظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الحمد لله رب العالمين يرحمكم الله، بلى عدم كونهما، يعني عدم كون الموردين منها من الغيبة، وظاهر ما عداها، يعني ما عدا الأخبار المستفيضة اللي هي الأخبار المتقدمة، مثل ذكرك أخاك بما يكرهه، وظاهر عفوا وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة. أقول ذكرون ذكرك أخاك بما يكرهه، شنو كنا نقول؟ كنا نقول تارة نرجع الكراهة في قوله بما يكرهه، نرجعها إلى الكلام، فش يصير معنى الرواية؟ الكلام الذي لا يرضى به ويكرهه. فإذا كان هذا الإرجاع إرجاع صحيح، الأخبار تشمل الموردين ويصدق عليهما عنوان الغيبة، لأنه هذا لا يرضى بهذا الكلام، لأنه صحيح كلام ظاهر، وصف ظاهر لكنه مشعر بالذم، أو وصف ظاهر يقوله بقصد الإساءة، قبحة من هو لا يرضى به ويكرهه. فالأخبار تشمل الموردين ويصدق عليهما عنوان الغيبة. وأخرى نرجع الكراهة إلى الصفة، يعني بصفة يكره أن يذكر بها، فالأخبار لا تشمل الموردين كما بينا سابقا. يقول: وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة بناء على إرجاع الكراهة في قوله يكرهه إلى كراهة الكلام. أقول فيها الضمير يرجع إلى الأخبار المتقدمة غير ما عدا الأخبار المستفيضة. بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام، يعني الكلام الذي يكرهه الغير ولا يرضى بإظهاره، الكلام الذي يذكر به الغير، وكذلك أقول وكذلك، يعني شنو؟ يعني يظهر من كلام أهل اللغة بأن الموردين داخلين في مفهوم الغيبة. ليش؟ لأن كلام أهل اللغة إذا تتذكرون يتضمن كون الغيبة عبارة عن ذكر ما يسوءه، واضح؟ هني يكرهه، في الرواية أهل اللغة يقولون أنه يسوءه، فبالتالي ما أكو فرق بين تعريف أهل اللغة للغيبة وبين هذه الرواية ذكرك أخاك بما يكرهه. نرجع مرة ثانية بناء على إرجاع الكراهة فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير، وكذلك كلام أهل اللغة عدا الصحاح على بعض احتمالاته. ظاهر أهل اللغة طبعا غير صاحب الصحاح أن المورد الأول والمورد الثاني داخلين في الغيبة، واضح؟ يعني من الغيبة. ليش استثنى كلام الصحاح؟ الصحاح عرف الغيبة بالتكلم على إنسان مستور، إذا تذكرون، بما يغمه لو سمعه، لأنه احنا تقدم أن ذاك هذا إنسان مستور. كم احتمال ذكرنا فيه؟ ذكرنا عدة احتمالات. إنزين، يحتمل أن يراد بالمستور إنزين من جهة الكلام، يعني إنسان مستور على إنسان مستور صفته، هكذا كنا نقول. بل ويحتمل أن يراد به هذا الشخص الذي يبالي بالمعصية في مقابل المتجاهر إنزين الذي لا يبالي بالمعصية، ويحتمل أن يراد من المستور إنزين من كان غير متجاهر بذنب من الذنوب عفوا، حتى لو كان متجاهرا بسائر الذنوب، عنده ذنب خاص هذا لم يتجاهر به ولا يرضى بأن يذكره أحد بهذا الذنب. فإحنا لما نأتي إلى الصحاح نقول إذا كان المراد من إنسان مستور، يعني مستور عيبه وصفته، فبالتالي خب يعني كلامنا احنا في العيب الظاهر وليس في العيب المستور، واضح؟ وان كان لا العيب ظاهر، زين حطيتوا بالكم، لكن شنو احنا قلنا؟ قلنا انه هذا يحتمل من انسان مستور الشخص الذي يبالي بإظهار المعصية في مقابل المتجاهر، والاحتمال الثالث شنو كان؟ أنه المتجاهر بغير هذا الذنب بالخصوص، واضح؟ الظاهر هذا يحتاج إلى مزيد توضيح، هذا الأفضل أن نرجعه إلى غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.